بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلال التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد وحذر من كل سبب يوصل إلى الشرك. وهذا هو مقتضى رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث قال الله سبحانه وتعالى كما قال المؤلف: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يصف الله عز وجل نبيه بأنه رؤوف رحيم وأنه حريص على هداية المؤمنين، وأعظم أنواع الهداية تعليمهم التوحيد وتحذيرهم من الشرك وأسبابه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه عظم التوحيد وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته هذا الجانب وتحذيرهم من كل سبب يوصل إلى الشرك. فهو حمى جناب التوحيد، حمى جانب التوحيد. جناب هو جانب، وذلك بتحذيره جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك، وهذا مقتضى رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته كما سيأتي من النصوص التي أوردها المؤلف في بيان هديه صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه على أنه ينبغي العمل على سد كل باب يوصل إلى الشرك وكل أمر يفضي إلى الشرك من وسائل الشرك كالغلو وتعظيم القبور وأصحابها والغلو في قبور الأنبياء قال الشارح رحمه الله تعالى عند هذه الآية ناقلا كلام ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب النجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. ما معنى لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية؟ أي لم يأتي من سفاحه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا معنى قوله: من أنفسكم، أي منكم، من أصلابكم، من العرب، من قريش، لم يأتي من سفاح. وقوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وهي التوحيد. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. ولو علم العالم ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام مبنية على اليسر والسماحة لدخلوا في دين الله أفواجا. ولكن المسلمين اليوم قصروا في توضيح الدين للعالم، وقصروا في نشر سنته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ودينه، قصروا في تطبيقها، فضلاً عن تقصيرهم في تبليغها. ولهذا تجرأ في هذه الأيام الكفار على الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، لأنهم لو كانوا يهابون المسلمين لما تجرأوا على قيامهم بهذا. ولكن المسلمين اليوم كما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، كزبد السيل، ما في فائدة. كذلك المسلمون اليوم. ولذلك تجرأ أعداء الإسلام على نبينا، إذ لو كانوا يعملون بدينه لما تجرأوا على ذلك. ولكن المسلمين اليوم قصروا في العمل، وقصروا في تبليغ ونشر دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: حريص عليكم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. وهذا من تمام حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا معتقد الصحابة الذين علموا دينه صلى الله عليه وسلم وعلموا حرصه. يقول: ما تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. يعني ما ترك رسول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد بلغنا منه شيئا، أتم علينا الله به النعمة وأكمل الله به الإسلام. كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ما حسدنا اليهود مثل حسدهم لنا في نزول هذه الآية، ويغبطوننا عليها. ولهذا لما جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية لو نزلت علينا نحن معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة، ولكن المسلمين لم يجعلوا هذا اليوم عيدا نزول الآية، لأن هذا ليس بمشروع، لكن الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، لكن ليس له علاقة بالآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، أي عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلقا: قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. ثم قال شيخ الإسلام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. في هذا الحديث عدة أمور: أولاً نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور التي لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، بل اجعلوا شيئا من صلاتكم وقراءة القرآن في بيوتكم، فإن الشياطين تفر من البيوت التي يقرأ فيها القرآن، وإن البيت ليتسع على أهله الذي يقرأ فيه القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي لا تعطلوها، أي البيوت، من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة أنهم جعلوا أدعيتهم وصلواتهم عند القبور وعند الأولياء، وأخلوا بيوتهم من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. من هنا تبعيضية، أي جزءا من صلاتكم، والمراد بها إيش؟ النوافل، لأن الفرائض إنما تصلى في المساجد. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ووتركم، وكذلك يدخل فيه صلاة المعذور المريض، لكن المراد به هنا النوافل، لأن الأمر بالاختيار، فيختار الإنسان من النوافل في بيته. ولا تتخذوها قبورا، أي تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها فتصبح موحشة كالقبور الموحشة، وتصبح كالقبور التي لا يصلى فيها ولا يدعى عندها، لأن هناك نهي عن الصلاة في القبور عند القبور. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أيضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع صورة البقرة تقرأ فيه. هذا يدل على أن الشياطين تفر من البيوت التي يقرأ فيها سورة البقرة، ففيه تنبيه لأن يقرأ المسلم سورة البقرة، فهي رقية وهي مخرجة للشياطين والجن ومؤنسة لأهل البيت، وتوسع عليهم ديارهم وتنشرح بها صدورهم وتزول عنهم المشاكل. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي بالمداومة على زيارته بين الفينة والأخرى، أو الدعاء عندها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء أي الموحدين، ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمنية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي لا يلزم في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه أن تذهب وتقف عند قبره، بل أينما كنت، كما جاء في الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يشد رحله للمدينة لأجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيارة إلى المسجد النبوي نعم مشروع، ويأتي تبعا إن ذهب دون قصد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن ابن عمر أنه إذا عاد إلى جاء من سفر مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ومر على قبر أبيه ومر على قبر أبي بكر. ولكن أن يشد الرحل فهذا لا يجوز. فإن وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي لا تعاودوا الذهاب والإياب إلى قبري فتجعلونه كالعيد، لأن هذا سيكون وسيلة إلى الشرك وإلى عبادته، كما فعل الأولون في قبر النبي، في قبر أنبيائهم، في قبور أنبيائهم. نقف إلى درسنا هذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.